بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله وعن منذر بن جرير قال: كنت مع أبي جرير بالبوازيج في السوادي، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها، فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة، أو قالوا: بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: ولمالك في الموطأ عن ابن شهاب رحمه الله قال: كان الضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إبلا مؤبلة تتناتج لا يمسكها أحد، حتى إذا كان عثمان رضي الله تعالى عنه أمر بمعرفها، أمر بمعرفتها، هكذا قال، أمر بمعرفتها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. بمعرفتها. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يرد الأحاديث المتعلقة بمسألة اللقطة، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على الأحاديث، أحاديث أبي بن كعب، ومن قبله حديث زيد بن خالد وعياض بن حمار، وفرغنا من عرض ما فيهما من أقوال وآراء، ووقفنا عند كلام الإمام الشوكاني يعلق على هذه الأحاديث. وحديث عياض بن حمار أن المراد به: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو ليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها. هذا الحديث علق عليه الإمام الشوكاني مبينا من أخرجه، إضافة إلى من ذكر، حيث ذكر المجد بن تيمية أن الذين أخرجوا هذا الحديث هم أحمد وابن ماجه. بمعنى يحفظ، بمعنى أنه يعرف علاماتها، وليس بلازم أن يحفظ عينها، وإنما معناه أن يعرف علاماتها ويعرف مما هي وما أوصافها، وليس المراد حفظ عينها، لأنه إذا رخص له في استخدام المال الموجود فيها فاستخدامها هي أيضا أمر مرخص فيه، وإنما المراد أن يعرف هذه الأوصاف حتى إذا جاء الشخص جاء صاحبها ووصفها بتلك الأوصاف التي كانت عليها يعطيها إياه. هذا هو الغرض. قال حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال أخرجه أيضا أبو داود والنسائي، فيكون قد رواه من أصحاب الكتب الخمسة أربعة ما عدا الإمام الترمذي. قال وابن حبان أي أخرجه في صحيحه، ولفظه ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وفي لفظ للبيهقي ثم لا يكتم وليعرف، يعني يعرف بهذه اللقطة التعريف المطلوب، فإن كانت من المحقرات فيعرفها ثلاثة أيام، وإن كانت من الأموال يعني اليسيرة فيعرفها ستة أيام، وإن كانت من الأموال ذات القيمة فيعرفها سنة. قال رواه الطبراني وله طرق، يعني عند الطبراني. قال وفي الباب عن مالك بن عمير عن أبيه أخرجه أبو موسى المديني في الذيل، والمراد بقوله في الذيل في كتابه الذي ألفه ذيل، الذيل في معرفة الصحابة، تبع في ذلك أبا نعيم. أبو نعيم ألف معرفة الصحابة، فجاء أبو موسى المديني وألف كتابا ذيل به على كتاب أبي نعيم، بمعنى أنه استدرك وأضاف أسماء صحابة لم يذكرهم أبو نعيم في كتابه. قوله فليشهد، قال ظاهر الأمر يدل على وجوب الإشهاد، لأن الأمر يقتضي الوجوب، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله، وبه قال أبو حنيفة قال بوجوب الإشهاد. وفي كيفية الإشهاد قولان، يعني هل يشهد الشهود ويطلعهم على هذه اللقطة وعلى عفاصها ووكائها وعددها، أو أنه يكتفي بمجرد إشعارهم وإخبارهم بأنه وجد لقطة، وأن هذه اللقطة يحفظها عنده حتى يأتي صاحبها. بعض أهل العلم قال إذا أراد أن يشهد يطلع الشهداء على هذه اللقطة ووكاءها وعفاصها حتى لا تختلط بماله، وحتى لو توفي فإن الشهود يستطيعون أن يميزوها عن سائر ماله. هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم الذين قالوا بضرورة إطلاع الشهداء على عين ووصف وهيئة اللقطة، وذهب جماعة إلى أن هذا ليس بضروري وليس بلازم، بل المطلوب أن يطلعهم ويخبرهم بأنه وجد لقطة دون أن يخوض في تفصيلها، دون أن يعرفهم تفاصيلها. والقائلون قالوا إنما نفعل ذلك احتياطا لئلا يتسرب من خلال الشهود للكذابين معرفة أوصاف هذه اللقطة، فيأتي مدع ويدعي أنها له ويتوصل بها إلى أخذ ما ليس له. والسبب في ذلك هو أنه أتي من قبل الشهداء، لذلك قالوا لا يصفها، وإنما يكتفي فقط بمجرد الإطلاع. هذا الذي يقول أصحاب القول الثاني. أصحاب القول الأول يقول لا يشهد، بمعنى يطلعهم عليها حتى يعرفوا أوصافها، وهم إنما قالوا بذلك راعوا حتى لا تختلط بمال الملتقط. والذين قالوا بأنه لا يصف هذه اللقطة قالوا نحن نراعي حق صاحب اللقطة، لأنه ربما تسربت أوصاف هذه اللقطة من خلال الشهداء إلى قوم يأخذونها ويدعون أنها لهم، ويصفوا ويذكرون هذه الأوصاف فيصدقون فيها ولا يكونون هم أصحابها. هذا معنى قوله هنا. وفي كيفية الإشهاد قولان: أحدهما يشهد أنه وجد لقطة ولا يعلم بالعفاص ولا غيره، لئلا يتوصل بذلك الكاذب إلى أخذها. والثاني يشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث. فنلاحظ أن الغاية التي اختلف الفقهاء بسببها في إطلاع الشاهد على اللقطة أو عدم إطلاعه يعني وجه مختلف. وفي تصوري والله أعلم أن المسألة تتوقف على مدى الطمأنينة لهذا الشاهد، فإن كان من أهل التقوى والورع ويطمئن إليه بأنه لا يطمع فيها ولا يصفها لآخرين فيطلعه عليها، وإن كان هذا الشاهد مما لا يطمئن إليه فيكتفى بالإشارة إليها. قال: وأشار بعض الشافعية إلى التوسط بين الوجهين، فقال لا يستوعب الصفات ولكن يذكر بعضها. قال النووي: وهو الأصح. أما الثاني قال: والثاني من قولي الشافعي أنه لا يجب الإشهاد، وهذا هو رأي الجمهور. أما الإمام الشافعي فقال في الرأي الأول إنه يجب الإشهاد، وفي الرأي الثاني لا يجب، وهذا رأي الجمهور. ولذلك قال الشارح رحمه الله: وبه قال مالك وأحمد وغيرهما، قالوا: وإنما يستحب يعني الإشهاد احتياطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في حديث زيد بن خالد، ولو كان واجبا لبينه. وبالحقيقة هذا ليس يعني دليل قوي، لاحتمال أن حديث زيد بن خالد جاء ناقصا، والاحتمال أن حديث زيد بن خالد جاء مطلقا، وجاء حديث عياض بن حمار مقيدا فيحمل المطلق على المقيد، ويحتمل أن حديث زيد بن خالد جاء بعد حديث عياض بن حمار، فقد عرف في أوساط أهل العلم أنه يتعين عليه الإشهاد. فما استدل به من قال بعدم وجوده في حديث زيد بن خالد هذا ليس بلازم، لأن عدم الذكر لا يلزم منه عدم الوجود. قوله عفاصها، قال: بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء، وبعد الفاء وبعد الألف صاد مهملة. قال: وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره. جلدا كان أو غيره، وقيل له العفاص أخذا من العفص وهو الثني، لأن الوعاء يثنى على ما فيه. قال: وقد وقع في زوائد المسند لعبد الله بن أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله في حديث أبي في حديث أبي وخرقتها، يعني اعرف عفاصها وخرقتها، لأن المال يوضع في الخرقة بدل عفاصها. وكأنه لما اعتاد الناس أن يجعلوا الأوعية للأموال تارة من الجلد وتارة من القماش، عبر مرة عن الجلد فقال العفاص، وعبر مرة عن القماش فقال الايه الخرقة. قال: ها، هذه رواية أخرى، الرواية اللي عندنا هنا عرفها، فإن جاء أحد يخبرك فأعطيها إياه، لكن هذا التعريف جاء في رواية أخرى أن النبي طلب من أبي أول مرة يعرف عفاصها وخرقتها ووكاءها. قال: بدل عفاصها، والعفاص أيضا الجلد الذي يكون على رأس القارورة، يعني الذي يكون كالغطاء. وأما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة، فحيث يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني، يعني إذا قيل عفاص ووعاء أو عفاص وخرقة يراد بالعفاص الصمام، وإذا أطلق وأفرد بالذكر يراد به الغطاء. وحيث يذكر العفاص مع الوكاء فالمراد به الأول، لأن الوكاء هو الحبل والعفاص هو الغطاء. كذا في الفتح، أي هذا التفريق ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: والوكاء بكسر الواو والمد الخيط الذي يشد به الوعاء الذي تكون فيه النفقة، يقال أوكيته إيكاء فهو موكاء. ومن قال الوكاء بالقصر فقد وهم، يعني اعتبر أن الكلمة جاءت ممدودة وليست مقصورة. قوله: فلا يكتم، أي لا يجوز كتم اللقطة إذا جاء لها صاحبها. وذكر من أوصافها ما يغلب الظن بصدقه. قوله: يؤتيه من يشاء، قال: استدل به من قال إن الملتقط يملك اللقطة بعد أن يعرفها أو أن يعرف بها حول يعني سنة، وهو أبو حنيفة قال يملكها بعد العام، لكن بشرط أن يكون فقير، فإن لم يكن فقيرا يتعين عليه أن يتصدق بها. هذا مر بنا أن الإمام أبو حنيفة قال يتصدق، يعني إذا لم يكن فقير، لأنه إذا كان فقيرا هو أولى بالصدقة، فهي صدقة عليه وهو أولى بها، وهذا لا يخرج، يعني لا يتعارض مع ما نقل عن أبي حنيفة حيث جعل له الأولوية في تملكها إذا كان فقيرا، لأنها لا تزال في دائرة الصدقة. قال: وبه قالت الهادوية، يعني وافقت أبا حنيفة في أنه يتصدق بها إلا إذا كان فقيرا. قال: واستدلوا على اشتراط الفقر بقوله في هذا الحديث: فهو مال الله. قالوا: وما يضاف إلى الله إنما يتملكه من يستحق الصدقة. وبالحقيقة هذا الاستدلال فيه نظر، لأن الذين يستحقون الصدقة ليسوا مقصورين على الإيه؟ على الفقراء. فإن ممن يتملك الصدقة العاملين عليها. وهذا الذي وجد اللقطة وحفظها وعرفها يكون أولى بها على اعتبار أنه صانها هذه المدة. فوجه الاستدلال غير ظاهر. قوله واستدلوا على اشتراط الفقر بقوله في هذا الحديث فهو مال الله، وقالوا وما يضاف إلى الله إنما يتملكه من يستحق الصدقة. قال وذهب الجمهور إلى أنه يجوز له أن يصرفها في نفسه بعد التعريف سواء كان غنيا أو فقيرا، لإطلاق الأدلة الشاملة للغني والفقير كقوله فاستمتع بها، وفي لفظ فهي كسبيل مالك، وفي لفظ فاستنفقها، وفي لفظ فهي لك. فهذه الألفاظ كلها تشعر بأنه يملكها الملتقط غنيا كان أو إيه أو فقيرا. قال وأجابوا عن دعوى أن الإضافة تدل على الصرف إلى الفقير بأن ذلك لا دليل عليه، فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله. قال الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وأخبر الله تعالى أن الأموال في أيدي الناس إنما هم مستخلفون فيها، فلم يكن ذلك خاصا بالإيه؟ بالفقير. قال وأجابوا عن دعوى أن الإضافة تدل على الصرف إلى الفقير بأن ذلك لا دليل عليه، فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله تعالى. قال الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال قوله لا يأوي الضالة، قال في نسخة لا يؤوي على أنها من الفعل الرباعي، ويأوي من الفعل الثلاثي، ويأوي بمعنى يستقبل أو يحفظ، ويؤوي بمعنى يبقي، والكل بمعنى واحد. فهو لا يجوز له أن يمنع ضالة الإبل وضالة البقر بأن يأخذها ويحفظها، لأن ضالة الإبل، لأن الضوال من الإبل والبقر لا يخشى عليها، ولأنها تعود إلى صاحبها، ولذلك في الغالب صاحبها يعني لا يبحث عنها ولا يتتبعها لاحتمال أنها تعود إذا لم يأخذها أحد. أما ضالة الغنم فلما كانت عرضة للهلاك أجاز الشارع بأن يأخذها من يجدها. قوله لا يأوي الضالة إلى آخره، قال في نسخة لا يؤوي أو في نسخة يؤوي، وهو مضارع آوى بالمد، والأول مضارع آوى بدون مد، الأول ثلاثي والثاني رباعي. قال والمراد بالضال من ليس بمهتد، لأن حق الضالة أن يعرف بها، فإذا أخذها من دون تعريف كان ضالا. قال وسيأتي بقية الكلام على هذا يعني الحديث في آخر الباب. قوله أعرف عفاصها ووكاءها، قال الغرض من هذه المعرفة هكذا عندكم بالغين المعجمة ولا بالعين؟ في النسخة اللي عندنا بالعين، ولذلك المعنى اختلف. قال الغرض يعني الهدف والغاية من هذه المعرفة في قول يعرف عفاصها ووكاءها معرفة الآلات التي تحفظ بها اللقطة. قال ويلتحق بما ذكر أو بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر، وهو الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، والذرع فيما يزرع. بالزاي ولا بالذال؟ لا، الزرع. ايش الزرع ده؟ مكتوب بالزين؟ لا، بالذال، لانه ماخوذ من الذرع الذي هو الذراع، يعني القياس. وجدت قماش مفقود ضاع من صاحبه وعرفته سنة وتريد أن تستخدمه، تذرعه، تقيسه، تمتره، فإن جاء صاحبه تقول له هذا القماش كان طوله 10 أذرع، 20 ذراع. وهكذا لو وجدت لقطة أرز أو سكر أو زيت فلا بد من معرفة مقداره، فيكال، فالكيل لما يكال، والوزن لما يوزن، والذرع لما يذرع، والعد لما يعد. ها، لو أن إنسانا وجد نقود، مجموعة من المال، فلا بد أن تعدها وتعرف كم هي، 1000 ريال، 500 ريال، 2000 ريال. والأصل في الذهب والفضة أنها توزن، يعني لو كانت مثلا حليا أو كانت غير مضروبة، لكن لو كانت مضروبة على هيئة دنانير وريالات ودراهم فإنها في هذا الباب تعد. ها، الأصل كل هذا يحدث في أول الأشياء عند أخذك للقطة، وبعدها يأتي التعريف، وبعد التعريف يأتي يعني التملك إذا مضى عام ولم يأتي صاحبها. وقلنا أمس في هذا الدرس سئلنا وقلنا يغرم، لأنه تصرف عندما جاء صاحبها وطلبها وقال له أنا صدقت بها، يقول أنا ماني مسؤول، رد إلي مالي، فيلزمه أن يرده حتى لو تصدق بحسب النص. التصدق مثل الاستخدام، الاستخدام بحسب النص كمان. فقال له إيش؟ أنفقها، استنفقها، استخدمها، أليس هذا نص؟ ثم قال له فإن جاء صاحبها يوما من الدار فردها إليه. فكونه تصرف فيها بالصدقة أو تصرف فيها بالأكل هذا لا يغير الحكمة.
فإذا أخذها من دون تعريف كان ضالا.
إيه؟
كان
ضالا. ضالا، نعم، بمعنى أنه ظالم، بمعنى أنه متعدي. قال والوزن فيما يوزن والذرع فيما يذرع. وقد اختلفت الروايات، ففي بعضها معرفة العفاص والوكاي قبل التعريف كما في الرواية المذكورة في الباب، وفي بعضها التعريف مقدم على معرفة ذلك كما في رواية البخاري بلفظ عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها. قال النووي يجمع بين الروايتين بأن يكون مأمورا بالمعرفة في حالتين، فيعرف العلامات وقت الالتقاط حتى يعلم صدق وصفها إذا وصفها، ثم يعرفها مرة أخرى، ثم يعرفها مرة أخرى بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها ليعلم قدرها وصفتها إذا جاء صاحبها بعد ذلك فيردها إليه. قال الحافظ يعني ابن حجر: ويحتمل أن تكون ثم في الروايتين بمعنى الواو، فلا تقتضي ترتيبا، يعني عندنا المهم أنه يعرفها ويعرفها، إن قدم التعريف على المعرفة فذلك جائز، وإن قدم المعرفة على التعريف فذلك إيه؟ سائر. قال: فلا تقتضي ترتيبا، فلا تقتضي تخالفا يعني اختلافا في الحكم، تخالفا يحتاج إلى الجمع. قال: ويقويه، يعني هذا الرأي الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر، كون المخرج واحدا والقصة واحدة. ومعنى المخرج يعني هذا الحديث جاء من طريق واحد، راويه واحد، والقصة واحدة، وحمل الأحكام الشرعية على وحدة القصة ووحدة المخرج أولى من حملها على تعدد وتنوع القصص. قال: وإنما يحسن الجمع بما تقدم لو كان المخرج مختلفا أو تعددت القصة، وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر في أيهما يسبق، وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما يسبق. قال: واختلف العلماء في هذه المعرفة على قولين أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر، وقوله أظهرهما يعني أوضحهما في الدلالة هو الوجوب، فهذا الاستدلال به من باب الظاهر وليس من باب النص، والاستدلال بعدم الوجوب إنما هو من باب الفحوى وليس من باب النص أو الظاهر. وقيل يستحب، وذكره هذا الحكم وتصديره بكلمة قيل يدل على أنه مرجوح. وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط ويستحب بعده، يعني بمجرد ما تلتقط يجب عليك أن تعرف هذه المادة الملتقطة، تعرف وكاءها وعفاصها وعددها، فإن أخذتها ولم تعرفها وتركتها مدة ثم أردت أن تعرفها يستحب، أو أردت أن تستخدمها يستحب لك المعرفة. وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط ويستحب بعده. قوله: ثم عرفها، قال بتشديد الراء وكسرها، أي اذكرها للناس. قال في الفتح: قال العلماء: محل ذكرها المحافل، محل ذلك يعني الذكر، محل ذلك اسم الإشارة يعود على الذكر والتعريف، المحافل يعني الأماكن التي يحتفل، ومعنى يحتفل يعني أي يزدحم ويتجمع فيها الناس، كأبواب المساجد. ونلاحظ أنه ذكر أبواب المساجد ولم يذكر المساجد، لأنه لا يجوز التعريف في داخل المساجد كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك. يقول من ضاعت له نفقة، يعني هذا أسلوب التعريف، ونحو ذلك من العبارات، ولا يذكر شيئا من الصفات. قوله سنة، قال الظاهر أن تكون متوالية، يعني التعريف على مدة لمدة عام متوالي، ولكن على وجه لا يكون على جهة الاستيعاب، فلا يلزمه التعريف بالليل ولا استيعاب الأيام، يعني كل يوم، بل على المعتاد، يعني في هذا العرف له دور، فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين في طرفي النهار، يعني صباحا ومساء، لأن التعريف في هذه الأيام في أول وجود اللقطة في الغالب أن صاحبها يكون حريص على السؤال عنها، لكن كلما بعدت المدة كلما فترة البحث، وكلما أيضا قل التعريف. فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين في طرفي النهار، ثم في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة. وهنا أيضا نقطة، قال ولا يشترط أن يعرفها بنفسه، بل يجوز أن يكلف غيره بالتعريف، كما هو الحال مثلا في هذه الأزمان أن تستخدم وسائل الإعلام، إذاعة وتلفاز وصحافة، كل ذلك سائغ في التعريف. وهكذا كان يعني في أزمان قريبة من يسمى بالمنادي، ومن يسمون بالدلالين. كان الرجل إذا وجد لقطة جاء وحدث وأخبر بها، خصوصا إذا كانت من الذهب والفضة ومما يصاغ، يذهبون إلى شيوخ الصنعة. وهكذا إذا كانت من الحيوانات، فإن كل يعني مهنة لها شيخ وقيم يأتي إليه ويخبره ويقول له أنا وجدت لقطة، مثلا إن كانت من الذهب والفضة يخبر شيخ الصاغة، فشيخ الصاغة يعلن من يسمون بالدلالين الذين والسماسر الذين يبيعون ويتوسطون في البيع والشراء، فيطوفون بالأسواق ويذكرون ويخبرون أصحاب الصنع في حوانيتهم أن هناك لقطة ضائعة، لو جاء أحد يسأل عنها أشعروه. كما أن الناس اعتادت إذا فقدت شيء خاصة مثل المصوغات من الذهب والفضة يبادرون فيخبرون شيخ الصنعة ويخبرون أصحاب الدكاكين التي تبيع الصوغ، يقولون لهم ربما يأتيكم إنسان يريد أن يبيع قطعة من ذهب شكلها كذا وصفها كذا فهي مفقودة منا، ويتعاون الجميع. فلو جاء بها هذا الذي وجدها وأخبر الشيخ، يتولى السماسرة الإعلان عنها، فيكون ذلك أسرع في إبلاغها وفي إيصالها إلى أصحابها. هذا أحد الأساليب التي يستخدمها الناس، وبتطور الزمان الآن الناس تستخدم الإعلانات في الصحف وفي غيرها. قال ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز له توكيل غيره ويعرفها في مكان وجودها وفي غيره. كذا قال العلماء. وظاهره أيضا وجوب التعريف، لأن الأمر يقتضي الوجوب، لا سيما وقد سمى صلى الله عليه وسلم من لم يعرفها ضالا كما تقدم. وفي وجوب المبادرة إلى التعريف خلاف مبناه، هل الأمر يقتضي الفور أو على التراخي؟ والظاهر أنه يعرفها ويبادر بذلك، لأن نفوس أصحابها متعلقة بها منذ معرفتهم بفقدها، فكلما بادر كان ذلك أيسر في إيصالها لأصحابها. قال وظاهره أيضا أنه لا يجب التعريف بعد السنة، وبه قال الجمهور. قال وادعى في البحر الإجماع على ذلك، لكن يقول ووقع في رواية من حديث أبي يعني ابن كعب رضي الله تعالى عنه، وجدت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته ثانيا فقال عرفها حولا، قال فلم أجد يعني من يعرفها، ثم أتيته ثالثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، قال فاستمتعت بها. فلقيته بعد بمكة، أي فلقيت صاحبها بعد ذلك بمكة، أي فردها إليه. فهذا الحديث يقول تتمته فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا، هكذا في البخاري. ولذلك الجمهور لم يأخذوا بالشك وأخذوا بما جاء به منصوص في الروايات أنه يعرفها سنة. وبعضهم حمل هذا الحديث على أنها واقعة عين لا يقاس عليها، ولأن أبي رضي الله عنه قد يكون يعني ورعا، ظهر ورعه من أن يستخدمها، فلذلك طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد تعريفها عاما آخر. وبعض أهل العلم يقول حديث أبي ربما يحمل على أن التعريف لم يكن كافيا، إذا قصر في التعريف فيزيد حولا آخر في إيه؟ في التعريف، كأنه يقول يمد المدة يزيد في المدة، فإن الزيادة في المدة تعوض التقصير الذي حدث في التعريف. قال وذكر البخاري الحديث في موضع آخر من حديثه فزاد، ثم أتيته الرابعة فقال أعرف وعاءها إلى آخره، مما يدل على أنه عرفها 3 سنوات. قال في الفتح القائل فلقيته بعد بمكة هو شعبة وليس أبين، والذي قال لا أدري هو شيخه سلمة بن كهيل، وهو الراوي لهذا الحديث عن سويد عن أبي ابن كعب رضي الله عنه. قال شعبة فسمعته بعد 10 سنين يقول عرفها عاما واحدا، مما يدل على أن الرواية فيها شيء من الاضطراب، ولهذا كأن الجمهور لم يأخذ بها واكتفى بالرواية المتعينة المتحقق منها، وهي أنه يعرفها سنة. وقال هنا شعبة سمع الراوي إما أبي وإما من بعد أبي، لا أن أبي لقي صاحب اللقطة ها إيش يقول، لا هو سمعه لكن مرة أخرى بعد سنوات والشيخ يروي الحديث فرواه بصيغة مختلفة، كأنه يقول إن النقلة عن هذا الشيخ مرة قال سنة ومرة قال سنتين ومرة قال ثلاثة، فلما سمعه تكرر السماع، في كل مرة الشيخ يذكر شيئا لم يذكره في الرواية الأولى. قال وبهذا يتبين بطلان ما قاله ابن بطال إن الذي شك هو أبي بن كعب والقائل هو سويد بن غفلة، وقد رواه عن شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعة، وفيه ثلاثة أحوال إلا حماد بن سلمة فإن فيه وفيه ثلاثة أحوال، والمراد بثلاثة أحوال يعني إيه؟ ها ثلاثة صفات، لا أحوال جمع حول يعني، وفي الرواية ثلاثة سنوات، وفيه ثلاثة أحوال يعني ثلاثة سنوات إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه عامين أو ثلاثة، وجمع بعضهم بين حديث أبي هذا وحديث زيد بن خالد المذكور فيه سنة فقط، بأن حديث أبي محمول على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها، وحديث زيد يعني ابن خالد محمول على ما لا بد منه يعني أدنى المدة التي يعرف فيها سنة، وجزم ابن حزم وابن الجوزي بأن الزيادة في حديث أبي غلط. قال ابن الجوزي والذي يظهر لي أن سلمة أخطأ فيما فيها ثم ثبت واستمر على عام واحد، ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه لا بما يشك فيه راويه، لا بما يشك فيه راويه. وقال أيضا يحتمل أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم عرف أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي فأمر ثانيا بإعادة التعريف، كما قال للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال الحافظ ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم، يعني كأنه يرد هذا الأمر، ويحمل حديث تكرار التعريف على زيادة الورع. على سبيل التمثيل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن أبي ما عرف اللقطة التعريف المطلوب قال له عرفها سنة كمان، هذا مثله مثل الرجل الذي دخل المسجد وصلى ولم يحسن الصلاة ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي إيه ارجع فصلي فإنك إيه لم تصلي، كأنه طلب منه إعادة الصلاة مرة ثانية. ليه؟ لأنه لم يحسن أداءها، وهكذا أبي لما لم يحسن تعريفها طلب منه أن يعرفها مرة ثانية. إذا أحسن التعريف يكفي سنة، لكن الحافظ ابن حجر يعني رد هذا التعليل وقال هذا يعني بعيد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا يحسنون ما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة مثل أبي الذي هو من أفقه الصحابة رضوان الله عليهم يبعد جدا أنه يهمل في تعريفها ولا يحسن تعريفها. ولذلك من قال إن النبي طلب من أبي أن يكرر التعريف من باب الزيادة في الورع كان رأيه يعني أجود ممن قال بأنه أمره بالتكرار لعدم إحسان أو لعدم حسن التعريف. واضح؟ نعم. قال وزاد ابن حزم نعم قال المنذري لم يقل أحد من أئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شريح عن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد حكاه الماوردي يعني في كتابه المشهور عن شواذ من الفقهاء، يعني عن أقوال تروى عن بعض الفقهاء وتعتبر شاذة. الكتاب الماوردي ما اسمه؟ ها؟ الحاوي. حسن. الماوردي له كتاب في الفقه مشهور اسمه الحاوي. قال قال في الفتح يعني الحافظ ابن حجر ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها، يعني إذا كانت اللقطة يعني لها قيمة مثل 100 دينار التي وجدها أبي وأن الناس تتتبعها فهذه لا بأس أن يعرفها ولو بأكثر من إيه من عام. قوله فإن لم تعرف يعني لم يعرفها أحد فاستنفقها، يعني فلك أن تنفقها. وحكى ابن المنذر يعني في كتابه الخلاف عن عمر 4 أقوال يعرف بها 3 أحوال يعني عاما واحدا 3 أشهر 3 أيام كلها أقوال تنقل عن إيه؟ عن عمر. وزاد ابن حزم عن عمر قولا خامسا وهو 4 أشهر قال في الفتح ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها، وهذا القول سبق يعني أن عرفناه من كلامي ومما رجحه الإمام الشوكاني في أن اللقطة إذا كانت يعني يسيرة يكتفى ب3 أيام أو 6، وإذا كانت ذات قيمة فتعرف سنة، لكن هذا المنقول عن عمر رضي الله عنه أنه ذكر 3 أشهر و4 أشهر و3 أعوام وقد يكون هذا من اجتهاده رضي الله تعالى عنه، أو أن يكون قد اطلع على ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في شأن اللقطة فنقل أو فذكر عنه هذه الأقوال 4. قوله فإن لم تعرف فاستنفقها إلى آخر الحديث. قال يحيى بن سعيد الأنصاري لا أدري هذا في الحديث أم هو شيء من عند يزيد مولى المنبعث، يعني هل هو من نص الحديث أو أنه مدرج، يعني الراوي عن زيد بن خالد كما حكى ذلك البخاري عن يحيى. قال في الفتح شك يحيى بن سعيد هل قوله ولتكن وديعة عنده مرفوع أم لا، يعني هل هو مدرج أم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات وخلوها عن ذكر الوديعة فتكون من إضافة وزيادة الرواة، وهذا الذي يسمى بالإدراج. قال: وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة أخرى، يعني حكى أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم بلفظ: فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فتكون من المرفوع. وكذلك جزم برفعها خالد بن مخلد عن سليمان عن ربيعة عند مسلم. قال: وقد أشار البخاري إلى رجحان رفعها، فترجم باب: إذا جاء صاحب اللقطة ردها عليه لأنها وديعة عنده. فكأن البخاري استخدم لفظ الحديث ترجمة، لأن الحديث ليس على إيه؟ على شرطه، وإنما هو مما يصلح للاحتجاج. والمراد بكونها وديعة أنه يجب ردها، فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلها بعد الاستنفاق، لا أنها وديعة حقيقة يجب أن تبقى عينها، لأن المأذون في استنفاقها لا تبقى عينه وإنما يبقى بدله. كذا قال ابن دقيق العيد، يعني في كتابه الذي شرح فيه عمدة الأحكام أو غيره مثل كتابه الإلمام أو الإمام أو الاقتراح، فإن لابن دقيق العيد كتب خصوصا ما يتعلق منها بشرح الحديث. قال: ويحتمل أن تكون الواو في قوله ولتكن وديعة بمعنى أو، يعني إما أن تنفقها وإما أن تبقيها وديعة، فيكون معنى أي أو، أي إما أن تستنفقها وتغرم بدلها، وإما أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حتى يجيء صاحبها فتعطيها إياه. قال: ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانا، لم يكن عليه ضمانها. وهذا هو الفرق بين الوديعة وغيرها العارية، فإن العارية لو تلفت يضمنها صاحبها، أما الوديعة ما دام حفظها ولم يفرط وتلفت وادعى التلف فالقول قوله. الوديعة هي الأمانة، والعارية ما الشيء الذي تستلفه وتستعيره لترد عينه، أما إذا استعرته واستلفته لترد بدله فهذا الذي يسمى بالقرض. القرض يعني هم يسمون الوثيقة التي يكتب فيها القرض بوصل أمانة، وربما هذا الاستخدام استخدام حديث، لأنه كما هو معلوم في كثير من البلدان يستقرض الرجل من الرجل فيقرضه ويضيف عليه فائدة القرض، فحتى لا يعني حتى يفرقوا بين القرض الذي لا فائدة فيه يكتب على نفسه وثيقة وسند وإيصال بقيمة المال الذي اقترضه دون زيادة، فلما كان هذا المال بمثابة الوديعة قال فيه سموه بوصل الأمانة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. قال ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها. قال في الفتح: وهو اختيار البخاري تبعا لجماعة من السلف يفرقون بين الوديعة وبين العارية. قوله فإن معها حذاءها وسقاءها. قال الحذاء بكسر الحاء المهملة أو بكسر المهملة بعدها ذال معجمة مع المد، حذاء أي خفها، والمراد بالسقاء أي جوفها، وقيل عنقها، يعني لما كان الإبل طويلة، لما كانت الإبل طويلة العنق فإنها تستطيع أن ترد الماء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.